ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل التقاءنا بحضرتكم مرحوما، وأن يمن علينا في هذه الليلة الطيبة المباركة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. والله أسأل بأسمائه الحسنى أن يمن علينا في هذه الليلة بفقه من عنده وعلم من علمه، إنه جواد كريم. أمتي الحبيبة، إني والله وطالله وبالله أحبكم في الله تعالى، ويحلو لي أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمات العطرة: أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، مرحبا بحضرتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي بعنوان سفينة النجاة. والله أسأل، ولعلها ساعة إجابة، ولعل من بينكم رجل أو امرأة مستجاب الدعوة، أن يعطينا الفقه والفهم والعلم النافع والموعظة التي تصل من القلب إلى القلب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سفينة النجاة، أحبتي الكرام، المغزى والفحوى منها أنها نجاة من الفتن، ونجاة من المحن، ونجاة من كل الضوائق، ونجاة من كل الضنك والآلام. نعم، إننا في أيامنا أحبتي الكرام الفضلاء تموج بنا وتمر بنا فتن، كما قال النبي المصطفى، قطع كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، ولا عاصم منها إلا الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. فالفتن تمر بالأمم، إن لم يركبوا سفينة الشريعة هلكوا. فالشريعة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن حاد عنها وتركها وتخلى عنها غرق. نعم، ولكن اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أبين أن الفتن جمع فتنة، يقال فتن المعدن ليختبره. نعم، فالفتن إذا حلت بالأمم إنما هي امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى. نعم، الله تبارك وتعالى يمتحن عباده بالمصائب، ويمتحن عباده بالمحن، من أجل أن يراجعوا حساباتهم مع الله، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فعندما تكون المحن والفتن والمصائب والابتلاءات تمر بالأمم، إنما يبتليهم الله تعالى بها من أجل أن يراجعوا حساباتهم مع الله، وتبدأ رحلة محاسبة النفس والتوبة والرجعة إلى الله جل وعلا. والفتنة، أحبتي الكرام، في أمة العريقة إذا وقعت اصطلى بها الجميع، اصطلى بنارها كل الناس. نعم، الله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نحن جميعا في سفينة واحدة، إذا خرقت هذه السفينة ستغرق بالصالح والطالح، ويبعث الله تعالى الناس يوم القيامة على نياتهم. نعم، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، إلا وسيضرب ربنا قلوب بعضكم ببعض، ويلعنكم كما لعن من قبلكم، ويلعنكم كما لعن من قبلكم. فعندما تموج الفتن ويتجرأ السفهاء على خرق سفينة الأمة، ينبغي على الصالحين من الأمة أن يأخذوا على أيديهم وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. ولكن معلوم أنه لا يحرك الفتن إلا من أضمر مصالح يريدها، أضمر مصالح شخصية يريدها، وأضمر مفاسد يريد أن يبثها في أمة الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولقد تأملت آيات الفتن في القرآن وجدتها متعلقة بأهل الأهواء، بأهل الأهواء. والله تعالى قال في القرآن: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، أهل الأهواء يريدون تدمير الأمة، أهل الأهواء يريدون تدمير المجتمع، أهل الأهواء لا يريدون للأمة رخاء ولا سعادة ولا استقرارا ولا أمنا ولا عيشة راضية. نعم، هؤلاء هم كثرة كاثرة في كل المجتمعات. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة من الفتن. حذيفة بن اليمان هو الذي قال: كان الناس يسألون النبي المصطفى عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت له ذات يوم: يا رسول الله، نحن كنا في جاهلية وشر، نحن كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله تعالى بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: أناس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: وبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: اعتزل كل هذه الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة فيدركك الموت، فيدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، من أعظم المصائب التي تمر بالأفراد والمجتمعات المصيبة في الدين. فإذا عض الإنسان منا على دينه وثبت عليه واعتزل كل الفتن، فهنيئا له ثم هنيئا له. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. بل إن الله تعالى بيّن في القرآن الكريم أن الذين يخالفون أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين تحت طائلة الفتن. نعم، فالعصمة من الفتن كتاب الله وسنة النبي المصطفى. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام البخاري: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، وإذا تمسكنا بهدي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، فإن السير خلف رسول الله وتطبيق هديه أحباب الفضلاء في أمة العريقة عصمة من القواسم. فالنبي المصطفى ما ترك سبيلا يؤول بنا إلى سعادة إلا ودلنا عليه، وما ترك سبيلا يوقعنا في شذ وهلكة وفتنة إلا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله تباركت أسماؤه في القرآن قال لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فالله الله في اتباع رسول الله، فالله الله في الاقتداء برسول الله. لن يحلو لي أن أكرر هذه الكلمة التي تقطر الشهد والعسل من كلمات ابن القيم وهو يتكلم في الرسالة التبوكية وهو يشرح قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن القيم: فتشوا عن كل موطن للسعادة في أنفسكم بل في العالم كله، ستجدون سببه أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل مصيبة وبلية في أنفسكم وفي العالم كله، ستجدون سببها أنهم وأنكم خالفتم هدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أحبتي الفضلاء، إذا أردنا أن نعصم من كل فتنة ينبغي أن نعود إلى الكتاب والسنة. ومن أدرى الناس ومن أعلم الناس بكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى هم العلماء، هم صمام الأمن في هذا المجتمع. أي أمة تزخر بالعلماء الربانيين؟ وجود العلماء في الأمة عصمة من القواسم، عصمة من كل الفتن. ومن فضل الله تعالى زماننا يزخر بالعلماء الربانيين الذين فهموا عن الله وفهموا عن رسول الله، العلماء الذين انطوت قلوبهم على خشية رب الأرض والسماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، العلماء هم صمام الأمن، إذا وجدوا في أمة فهم سبيل عصمة من كل الفتن. نعم، إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال الحبيب المصطفى: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وهذا الحديث أحبتي الكرام الفضلاء في أعلى درجات الصحة، هذا الحديث في أعلى درجات الصحة. بل قال النبي المصطفى: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء العاملين، أو كما قال النبي المصطفى: فإن لم يبقى في الناس عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. ولكن من فضل الله تعالى لم يدركنا هذا الزمان، عندنا علماء ربانيون نرجع لهم. فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فضل الله تعالى علماؤنا لا يتركون مصيبة حلت بالأمة أو حدثا جللا مر بالأمة إلا ويحركون المنابر بكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، علماؤنا الأخيار ما يتركون سبيلا لنصح الأمة، ولا يتركون مشكلة دبت في أمة رسول الله إلا ويقفون أسودا من فوق منابر الدعوة يوجهون الناس. لماذا؟ من أجل أن يطفئوا نار الفتنة. وأنا والله من فوق هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية أحيي شيخنا الشيخ محمد حسان، حيث أنه لم تمر محنة بمصر أو بالعالم إلا ونراه يعنى بها ويقف ويوجه، وسبحان من يصب عليه هذا الخير، وسبحان من يصب عليه هذا الفقه وهذا العلم. وأنا أحييه على ثباته، فإن له نقاد والعمل الناجح له أعداء. نعم سمعنا من يتجنى عليه في الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية. وأنا أقول من فوق هذا المنبر، وهل هذا وقته؟ هل هذا وقته؟ الأمة تموج فيها الفتن، والمغرضون والذين لهم أهواء والذين يريدون أن ينهبوا القصعة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، نرى أهل الفتن ونرى أهل الأهواء ونرى أهل المطامع ونرى أعداء هذا الدين من الداخل والخارج. والشيخ بفضل الله رب العالمين يقف أسدا من فوق منبر رسول الله، رغم ما به من آلام ورغم ما به من أمراض، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، إنه جواد كريم. أقول من فوق هذا المكان الطاهر لكل من تناول الشيخ، اتقوا الله يا أحبابنا. كان المفروض علينا جميعا أن نتآلف وأن نتعاون على البر والتقوى، وكما قال أخي الحبيب الشيخ مسعد أنور، كان ينبغي أن يعظ بعضنا بعضا في سر وفي صمت، لأن النصيحة أمام العالم فضيحة، والنصيحة أمام الملأ. قال عنها العلامة الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التجريح لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري لا تلمني إن لم تعط مني طاعة. ولله الحمد كلما نسب لمشايخنا الأطهار، منهم الشيخ محمد حسان، كان كذبا وكان بهتانا وكان زورا أحباب الفضلاء، فإننا لم نرى من هؤلاء العلماء الربانيين إلا كل خير. نعم والله ما نرى منهم إلا كل خير. وعلاقة الشيخ محمد حسان بكل الدعاة علاقة طيبة، والله يا مسلمون ما ترك الشيخ مناسبة تمر بداعية إلا وكان له الفضل وكان له الجود، فهو صاحب مجاملة رقيقة أكرمه الله وجزاه الله تبارك وتعالى عن الدعوة والدعاة إلى الله تعالى خيرا. وهو ما استفاد منه العوام من الناس فقط، ولكن علم الشيخ استفاد منه العلماء قبل العوام. أسأل الله تعالى أن يحفظه لهذه الأمة صمام أمن، وأنا أحييه على هذه الخطب المسقعة التي يقف بها من فوق منابر الدعوة، يوجه توجيها ربانيا لا يحيد عن الكتاب ولا يحيد عن سنة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، حفظه الله تعالى وحفظ علماءنا الربانيين الذين هم صمام أمن في كل مجتمع من كل فتنة. وأنا من فوق هذا المكان الطاهر أنادي على الشباب: إلزموا العلماء، لا تكن أصواتكم من رؤوسكم، ولكن ارجعوا للعلماء، فإن رب الأرض والسماء يقول لكم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم وأهل الذكر هم العلماء الربانيون الذين يخشون الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. ومعنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، يا مرحبا وأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخ أحمد، أهلا وسهلا.
توأم روحي وحبيب قلبي.
أحبك الله شيخ أحمد، أصلا الله يحبك.
أولا أشكرك على حسن اختيارك لهذا الموضوع وهو موضوع الساعة.
الله.
واسمح لي بهذه المداخلة السريعة.
تفضل شيخ أحمد.
شيخنا الحبيب
أكرمك الله عزك،
وردت الفتنة في القرآن الكريم في 79 آية.
الله الله.
و77 حديثا صحيحا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
و37 أثرا صحيحا.
نعم.
يا سيدي ضرر الفتنة أشد من القتل.
الله.
وهو أكبر أسباب إراقة الدماء في مصر.
نعم.
وهو سبب في خسران الدنيا والآخرة.
نعم.
والفتنة تعمي عن الحق وعن الصراط المستقيم.
الله.
والفتنة والشيطان قرينان، ومن ثم ليس لأهلها سوى النار، فهي تلقي الشبهات في دين المؤمن. أما فتنة الرجل في أهله فقد تصرفه عن الدين.
نعم.
وهي من أشد ما يقلب قلب المؤمن.
نعم.
والفتنة يا شيخ محمد شربيني حبيبي وحبيب قلبي،
أحبك الله يا شيخ أحمد،
بمعنى الاقتتال على الحكم، وهي
نعم.
من أهم عوامل خراب المجتمعات.
نعم.
الاقتتال في الفتنة يحقق غرض أعداء الدين، وينهك قوة المسلمين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. والفتنة تفقد المجتمع عزته، وتجعل المقتتلين يتسولون الإحسان من أعداء الدين. الفتنة من أهم عوامل تخلف المسلمين، وتجعل مقاديرهم في يد غيرهم، ولذلك لا بد من الثبات، وهذا ما تصنعه وإخواننا العلماء في قناة الرحمة وغيرها من أخواتها من القنوات الإسلامية. فنحن نقوم بترسيخ الإيمان وتوضيح الدين واستشعار الأزمة وتجميع الصفوف وتفعيل الأمة مجتمعة والاحتساب وإشاعة الوعي والفرار إلى الله. وفقكم الله وجزاكم الله على المسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
أمين الشيخ أحمد، ما شاء الله، ما شاء مدخلة قيمة. لست أدري لفظك سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. جزاك الله تعالى عنا خيرا شيخ أحمد وأكرمك الله، وأسأل الله أن يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، أنادي على أمتنا وعلى الشباب خاصة. أيها الشباب الأخيار، أنتم عماد الأمة، وعلى أكتافكم تنهض كل أمة سوية. وعندما يلتف حماسكم بعلم العلماء، والله سيكون حماسكم عوامل بناء في المجتمع. فالأمة تحتاج إلى قوتكم وتحتاج إلى حماسكم. ولكن الله لو لزمتم العلماء ورجعتم إلى العلماء، نحن نحتاج إلى حماسكم، ولكن هذا الحماس إذا وجه بالعلم كان ثمارا يانعة. نعم، إلزموا العلماء، ارجعوا للعلماء قبل أن ينفذ أي شاب صرخة في رأسه بهواه، فليرجع إلى العلماء، وهم كثرة كاثرة، نستطيع أن نتصل بهم في محاميلهم الخاصة، ونستطيع أن نتصل بهم في الفضائيات، ونستطيع أن نلقاهم في المساجد، ونستمع إليهم من فوق أعواد المنابر وكراسي الوعظ. فالعلماء في كل مكان بفضل الله تعالى نستطيع أن نلتقي بهم. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعهم الله تبارك وتعالى لأنهم وقروا القرآن ووقروا السنة، فلما وقروا القرآن والسنة واستمسكوا بوحي السماء رفعهم الله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والوحي هنا كتاب وسنة. طيب يا ربي، إذا استمسكنا بالوحي من كتاب وسنة، ماذا ستصنع بنا؟ قال: وإنه لذكر لك، وإنه لذكر لك يا محمد ولأمتك، يعني إنه لرفعة لك يا محمد وأمتك، وسوف تسألون عن هذا الوحي عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط. كان الشباب في عهد رسول الله فيهم حماسة وعندهم علم، ولكنهم إذا وجدوا من هو أعلم منهم لا يتكلموا إلا بعد أن يتكلم العلماء الربانيون. انظروا إلى حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال للناس: أشيروا علي. فتكلم الصديق، وتكلم عمر، وتكلم المقداد، وتكلم سعد بن معاذ، وأخرجوا ما عندهم من العلم والرأي والمشورة، رغم أن من بينهم شباب يدكون الجبال بعلمهم وحماستهم. ولكنهم علموا أن حماستهم لا تجدي، علموا أن حماستهم لا تجدي إلا بعلم الكبار، فالقضايا الكبار لا يتكلم فيها إلا الكبار، ممن لهم حنكة وممن لهم دراية وممن لهم خبرة وممن لهم نظرة ثاقبة الفتن. أيها المسلمون عباد الله، نعم، وأنا أحيي فضيلة الشيخ محمد حسان على ثباته على رأيه، نعم يثبت مع نقد النقاد، فلقد سمعته وهو يقول إلا المجلس العسكري وليغضب من يغضب. حياه الله على هذا الثبات، حياه الله على هذا الثبات، وثبته الله وثبت العلماء وثبت الأمة وجعل الأمة وثيقة الصلة بعلمائها. نعم، إن الرجل بكلمته الغراء أخمد نيران فتنة، فإن كثيرا ممن لهم أغراض وممن لهم سموم يريدون أن ينفثوها لا يريدون أي قوة تقف أمامهم من أجل أن ترضعهم عن إثمهم وترضعهم عن شرهم وإفكهم. نعم، فأنا أقول أحبتي الكرام مرة ومرة ومليون مرة، أصحاب رسول الله رفعهم ربنا لأنهم رفعوا شرعه بعودتهم إلى العلم وتوقير الكبار. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. نعم، بل إنني تأملت في فتنة الخوارج أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار في وجود عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه. عثمان بن عفان لما أراد أن يخمد الفتنة، لما أراد أن يخمد الفتنة لم يتخير أحدا إلا حبر الأمة عبد الله بن عباس، فانطلق عبد الله بن عباس يناقشهم ويجادلهم بالعلم من الكتاب والسنة، فتاب منهم 3000 رجل في لحظة واحدة. نعم، العلم، فالعلم هو الحق الذي إذا نزل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكم من فتنة انبرى لها علماء الصحابة أخمدوها بكتاب الله وأخمدوها بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولماذا أذهب بعيدا؟ إن أول قاسمة من قواسم الظهور مرت على أصحاب رسول الله هي موت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما جن الناس في فتن ولم يصدق أحد أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد مات، بل هناك من ارتد عن دين الله وهناك من منع الزكاة. وعمر بن الخطاب لا أنسى أبدا عندما شهر سيفه ومر في وسط أصحاب رسول الله وقال من قال أن محمدا قد مات لضربت عنقه. إنه ذهب إلى الله تعالى وسيعود ليقطع أعناق المنافقين. إن النبي المصطفى ما مات، ولكن الصديق بثباته الجم ثبت كثبات الجبال الشم الرواسي، ثبت كثبات الجبال الشم الرواسي، ونظر في أصحاب رسول الله ودخل فتأكد أن النبي المصطفى مات. أي نعم، موت النبي قطع نياط قلبه وبكى حتى بللت دمعاته وجه رسول الله وقال يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا. وغطى وجه النبي المصطفى ومسح دمعاته وانطلق هذا العملاق هذا الجبل الأشم ليقف على المنبر وينادي على أصحاب رسول الله. قال أولا لعمر: يا عمر، أكنت جبارا في الجاهلية وتكون اليوم خوارا؟ اجلس. فجلس عمر ثم صعد على المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول ابن عباس والله بعد أن سمعناها من صديق الأمة الأكبر كأننا لم نسمعها إلا في وقت أن تلاها. نعم، وخمدت الفتنة ونزل من فوق المنبر يجهز الجيوش للقتال ويجهز الجيوش لمحاربة مانع الزكاة. وكان أحيانا يعترض عمر بن الخطاب، كان يقف بثبات جم ويثبت على ما علمه من الحق. نعم، انظروا إليه وهو يجهز جيش أسامة الذي نصب لواءه سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعض الناس من الأنصار غضبوا لأن أسامة الذي لم يتجاوز 17 عاما تقدم لقيادة جيش فيه جنود كأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، وفيه جنود في سن آبائه وأجداده. فلما انطلقوا إلى عمر، دخل عمر بن الخطاب يقول لصديق الأمة الأكبر له إن الأنصار غضبا لأنك أمرت عليهم أسامة بن زيد. فقال له كيف أغير رجلا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أعقد لواء غير اللواء الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ولكن الأنصار غضبا. فقفز صديق الأمة فأمسك برأس عمر ولحيته وقال ثكلتك أمك وعدمتك، أتريدني أن أغير رجلا اختاره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أعقد لواء غير اللواء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذهب ثكلتك أمك وعدمتك. فامتقع لون عمر وخرج لا يبصر أمامه، فتلقفه الأنصار فقد كانوا يقفون على الباب، قالوا له ماذا صنع الله بك؟ قال امضوا جميعا، ثكلتكم أمهاتكم وعدمتكم جميعا، كفاني ما حدث لي بسببكم من خليفة رسول الله. صدق فيهم قول الله فإذا عزمت فتوكل على الله. أحبتي الكرام، أنا آخذ من هذا الخيط يا إخواني يا أحبابي الفضلاء يا شباب الأمة أننا لا نأخذ رأيا من رؤوسنا، ولا بد أن نرجع إلى العلماء ونكون وصيل الثقة بعلمائنا، نقتدي بآرائهم ونسير خلف فتواهم حتى نسلم وتسلم أمتنا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت أسماء من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
الله
يسلمك. عايز اسال سؤال بس يا شيخ محمد، هل الاسلام بيتحارب؟ احنا عارفين من الصح ومن الغلط، عارفين ان الشيخ محمد حسان انسان عظيم جوه وانسان محترم جدا، اما لا السيوخ بيتحاربوا، اما بيحاربوا الله ولا بيحاربوا الشيوخ؟
يا أسماء الصراع بين الحق والباطل سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، الحق له أعداء، ولكن الله تبارك وتعالى بشرنا من خلال القرآن الكريم أن الحق دائما منتصر، فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم، والزبد دائما يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا كان الإسلام يحارب فهذا هو الصراع الذي بين الحق والباطل، ولكن نصوص القرآن والسنة بينت أن الحق هو الغالب وأن الحق هو المنتصر وأن الباطل زاهق. ومهما أراد أعداء الله أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فالله تعالى سيتم لنا هذا النور وسيتم لنا هذا الدين. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله زوى لي مشارق الأرض، إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ولكن أحبتي الكرام، أنا في هذه العجالة أريد أن أبين قوارب النجاة من خلال سفينة النجاة، أريد أن أبين قوارب النجاة والعصمة من كل فتنة. نعم، إذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يتقارب الزمان ويقل العلم وتظهر الفتن، الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، فإن الشريعة ضمنت ضمانات وقائية، يعني أنا أسميها قوارب للنجاة. الأصل الأول والقارب الأول أحبتي الكرام في النجاة من كل فتنة، وأتمنى من شبابنا أن يكتبوا خلفي هذه النقاط وهذه العلامات والشارات حتى تكون عصمة لنا من كل فتنة. نعم، القارب الأول هو محاولة الابتعاد عن مواطن الفتن ومجانبة أسبابها. أقول وأكرر أحبتي الفضلاء الكرام في أمتي الحبيبة، القارب الأول من قوارب النجاة والأصل الأول هو محاولة الابتعاد عن مواطن الفتن ومجانبة أسبابها. واسمعوا ماذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. لماذا يا رسول الله؟ قال يفر بدينه من الفتن. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه العلامة الإمام البخاري. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. فالنبي المصطفى يبين خطر الفتن لكل المجتمعات بل للأفراد. إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف إليها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه العلامة الإمام مسلم. نعم، فالفتن مطلوب منا بداية إذا وجدناها أن نتجنبها، حتى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أمر من معه سيف أن يغمده ويعتزل الفتن. نعم، فهي فتن كما قال النبي المصطفى تموج بالأمة وتؤول إلى هلكتها. إذن القارب الأول أن نتجنب مواقع الفتن. ثم ماذا؟ القارب الثاني الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما بينا من خلال هذه النقاط السابقة. ولكن أذكر أحباب الكرام بفضل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، ونستكمل بعد هذا الاتصال من أخي الحبيب الشاعر الشيخ أحمد من أسوان. أهلا وسهلا بالشيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا على اختيارك لهذا الموضوع، لا سيما في تلك الأحداث التي تمر بمصرنا وسائر بلاد المسلمين، لقد اختلط الحابل بالنابل وصار الحليم حيران. أسأل الله أن يجعل كلماتك نبراسا لجميع الناس.
أمين يا رب، اللهم وأنت كذلك شيخ أحمد.
يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون أو يمتحنون. فحياة العباد اختبار، والنتيجة إما جنة وإما نار، نعوذ بالله الواحد القهار. فكل لحظة تمر على الإنسان فهو في امتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نعم. وعند مرور العبد بالفتنة فهو الأمر الذي يوضح له حقيقة نفسه، فليظن أنه على درجة من العبادة والتقى، فليعلم حقيقة نفسه بعد الامتحان، فلو وفق لخير فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فليلجأ إلى الله، فهو الكاشف سبحانه وتعالى للغمة، فعند الابتلاء قد تنفسخ العزائم، ولو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشقي، وهذا برصيص العابد قرن اسمه بالعبادة، وعند الاختبار استدرجه الشيطان فأوقفه وأوقعه في الزنا ثم الكفر والعياذ بالله، فليحذر كل إنسان حي، فالحي لا يأمن على نفسه الفتنة، فسفينة النجاة العلم والعلماء، فالعالم يرى الفتنة قبل وقوعها والجاهل يراها بعد وقوعها، فالعالم يبصرها مقبلة والجاهل تقتله وتولي مدبرة، فنسأل الله السلامة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن، فتن كقطع الليل المظلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله خيرا مثله شيخ أحمد، مداخلة قيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك، وشكر الله لك اتصالك. أحبتي الكرام، قلنا أن الأصل الثاني والقارب الثاني هو الاعتصام بكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، ومن لوازم الالتزام بالكتاب والسنة تقوى الله جل وعلا. نعم، والله الله في التقوى، الله تعالى يقول بالعبارة الواضحة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله مخرج من كل فتنة، عندما يتق العباد ربهم ويتقوا مساخط الله. وأنا أقول لكل شاب يفتتن بآراء المضلين، أقول له قبل أن ترفع قدمك وتتوجه لفعل شيء يحسب عليك، اسأل نفسك: هل أنا أرضي الله جل وعلا بهذه الخطوة، أم أنا أسخط الله تبارك وتعالى علي بهذه الخطوة؟ نعم، أقول وأكرر، اسأل نفسك أخي الحبيب الشاب: هل أنا أرضي الله بهذه الخطوة، أم أنا أسخط الله تبارك وتعالى بهذه الخطوة؟ فإن كنت تنطلق في مراضي الله بالدليل القاطع من كتاب الله وسنة رسوله، فإن النبي المصطفى هو الذي قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولكن اسمع: من أسخط الله برضوان الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الأصل الثالث والقارب الثالث لزوم جماعة المسلمين، فالله تعالى هو الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، والنبي المصطفى هو الذي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالزم يا حبيب الكريم جماعة المسلمين، فإنك إن لزمت جماعة المسلمين أمنت من كيد الكائدين. نعم، فالذئب يأكل من الغنم القاسية، يعني الشاردة عن الجماعة. أيضا الأصل الرابع أن يتحلى المسلمون بالصبر عند الفتن، فالصبر عند الفتن يطفئ كثيرا من نيران الفتن. أقول وأكرر، الصبر عند الفتن يطفئ كثيرا من نيرانها. يقول العلامة أحمد بن حنبل: عند الفتن اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم، فلا نتهور ولا يكن منا طيش ولا يكن منا فعلا نندم عليه بعد ذلك، ولكن نصبر. أحبتي الكرام، الأصل الخامس الحلم والتأني وعدم التسرع، فمتى ظهرت الفتن فإن الناس في حاجة إلى الحلم والتأني وعدم التسرع. فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا من خلال السنة أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه، فلا بد من الحلم والتأني وعدم التسرع والرفق. فإن النبي المصطفى هو الذي قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أما إن سألنا عن الأصل السادس فهو عمق التصور للأمور والتبحر في فهم الحقائق، وألا نتسرع في حكم أو في علاج، لأن الله تعالى هو الذي قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأصل الأخير نحن نحذر من اليأس والقنوط، فلا يأس ولا قنوط أبدا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. فمهما تأزمت الأمور فلنحسن ظننا بربنا ونتوقع من الله تبارك وتعالى الخير، فخزائن السماوات والأرض كلها في يد الله تبارك أسماؤه، فإن أردنا من الله تبارك وتعالى أن يصب علينا من خيره وخزائنه فلنقبل عليه أحبة الكرام. ومن ثم كان الدعاء في نهاية المطاف هو عصمة من القواسم، وهو القارب الذي من ركبه نجا، التوسل والتزلل لله تبارك وتعالى أن يعصم أمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتهل إلى الله تعالى أن يجنب أمتنا الفتن وأن يقيهم شر الأخطار. نعم، تزللوا لله يا أحبابي، وأنا أنادي على العلماء وأنادي على طلبة العلم وأنادي على الآباء والأمهات في مصرنا الحبيبة، قوموا الليل واضرعوا بين يدي الله تعالى ولوزوا بجناب الله، فالله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة يقول هل من سائل فألبي سؤله. ونحن نخاف على بلادنا من الفتن، ونخاف على بلادنا من الخطر والأزمات والضنك، فقوموا يا مسلمون اضرعوا بين يدي الله وابكوا بين يدي الله تعالى. ويعجبني قول القائل إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحبة الكرام الفضلاء الأخيار، تزللوا لله ولا تستهينوا بالدعاء، فلربما كان من بيننا رجل أو امرأة مستجابي الدعوة يرفع شكواه إلى الله، فيرفع ربنا بدعواتهم الطاهرة الغمة عن مصرنا والغمة عن بلادنا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة، وقولوا معي آمين أحبة الفضلاء في أمتي الحبيبة. أسأل الله باسمه الأعظم، يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى، يا سامعا لكل شكوى يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف يا نور المستوحشين في الظلم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مغيث الملهوفين، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا حبيب من لا حبيب له، ويا أنيس من لا جليس له، يا صاحب الأسماء الحسنى ويا صاحب الصفات العلى، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ادفع الفتن عن بلادنا وادفع المحن عن بلادنا، وألب بين قلوبنا واجمعنا على قلب رجل واحد. يا ربي لا تمزق شملنا، اجمع شملنا على كتابك وعلى هدي حبيبك، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا من يصلحنا ويصلح البلاد والعباد، اللهم ولي فينا من يقودنا إليك، ولي فينا يا رب خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، يا ربي ألف بين قلوبنا، يا ربي انزع شياطين الجن والإنس من بيننا، يا ربي باسمك الأعظم بأسمائك الحسنى كلها نجنا من كل قاسمة، نجنا من كل فتنة، نجنا من الهموم والغموم، وارفع البلاء عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظ علماءنا واحفظ مشايخنا واحفظ دعاتنا وسدد دعوتهم ورميتهم، وافتح بدعوتهم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، واشف مرضى الدعاء، اشف شيخنا الشيخ محمد حسان، واشف شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، واشف مرضى الدعاء قاطبة ومرضى المسلمين، واهدي أولادنا وأولاد المسلمين، واهدي شباب المسلمين، واهدي شيوخ المسلمين، واهدي كهول المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي الكرام في أمة الحبيبة، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء سفينة النجاة. إن كنت وفقت في هذا الموضوع فمن الله تعالى، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أشكركم وأشكر كل أخ حبيب فاضل شاركنا بمداخلة، وكل أخت فاضلة شاركتنا بمداخلة في هذه الحلقة. ولا يفوتني أن أشكر إخواني الجنود الذين سهروا معي في هذه الليلة الغراء، أشكرهم فريق العمل بكل من فيهم، إني أحبهم جميعا في الله، جزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء على سهرهم وعلى تعبهم. شكر الله لكم، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون.